بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث عليكم السلام، ما زال البحث في الإباحة بالمعنى العام، وقد ذكرنا بعض الشواهد على استعمالهم في كتبهم الأصولية الإباحة بالمعنى العام وتمييزهم لها عن الإباحة بالمعنى الأخص بالنحو الذي بيناه. من أهم النصوص الأصولية في هذا الشأن ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله في مبحث الأمر عند توهم الحظر. هناك ينقل عنه هذا القول، يقول: يستفاد من هذا الأمر عدم الجمع في الفعل وإباحته بالمعنى الأعم. احنا قد يكون هي عبارات المحقق العراقي بعضها فيها غموض مرتبط بما بسياقها، لسنا بصدده، إنما بصدد ما نحن في محل بحثه، ما يرتبط ببحثنا. يقول: وإباحته بالمعنى الأعم الذي هو جامع بين الوجوب والندب والإباحة بالمعنى الأخص. هنا استخدم التعبير الإباحة بالمعنى الأعم وأدخل فيه الوجوب، ولكن إدخال الوجوب من باب أنه المقام وهو توهم الحاضر. الشارع عندما يأمر في مقام توهم الحاضر يقول: هذا الأمر يدل على الإباحة بمعنى رفع الوجوب، رفع الإلزام من طرف واحد وهو الوجوب، فيصلح لأن ينطبق مع الوجوب، عفوا، رفع الإلزام وهو الحرمة، لأن هو توهم حظر، يعني توهم حرمة. فيقول أن هذا يمكن أن يكون يصلح للانطباق مع الوجوب اللي هو بالنتيجة ينطبق مع رفع الحرمة، وهو وأيضا الاستحباب وأيضا الإباحة بالمعنى الأخص. طبعا هو أهمل ذكر الكراهة، واللي هو ماكو معنى في حالة توهم الحاضر، ربما يكون المأمور به مكروها. واضح إن شاء الله. هذا أيضا يفتح لنا نافذة على أنهم قد يستعملون الإباحة في مقابل نفي الحرمة، ليس فقط في مقابل نفي الإلزام بسنخيه الحرمة والوجوب، ولكن عادة إذا ما كانت القضية هي في مقام رفع الحاضر ورفع توهم الحاضر، عادة يفهم منها رفع الإلزامين معا كما ذكرنا. واضح إن شاء الله. بالنتيجة أن كلام المحقق العراقي هو يقترب إذا ما يتطابق تماما مع ما سبق بيانه، لكن هو يفتح نافذة مما ينبغي معرفته، وهو أن الإباحة بالمعنى الأعم يمكن أن تتصادق مع مراتب من مع أقسام من الحكم: الوجوب، الاستحباب، الإباحة بالمعنى الأخص، وربما يمكن أن نزيد عليه أيضا الكراهة. المهم، الاستعمالات تعرفون ربما هي في بعض الأحيان بسبب القرائن هي تغادر الاصطلاح، مو بالضرورة أنه إلا تتطابق مع الاصطلاح، أو الاصطلاحات قد تتعدد. لكل أحد من أهل العلم أن يصطلح المصطلح الذي يناسب الفكرة التي هو يريد أن يقدمها، وعندما يشير إلى شيء ويشرحه بعد لا يبقى هناك مجال الاختلاف والنقد والإشكال كلها صحيح لا تشاح في الاصطلاح. المعروف بين الأصوليين من خلال بعض الكلمات اللي هي سجلت المصطلح الأصولي أن الإباحة كما تكون لعدم المصلحة والمفسدة في الفعل أو لتساويهما فيه، كذلك قد تكون مع المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة، ولكن مع وجود مانع عن الإلزام بالفعل أو الترك أو وجود المقتضي للترخيص، ويطلق على القسم الأول الإباحة الاقتضائية، وعلى القسم الثاني الإباحة على القسم الأول الإباحة اللا اقتضائية، وعلى القسم الثاني الإباحة الاقتضائية. هذا المقطع من هذا النص الأصولي سبق أن ذكرناه في البحث السابق، وأشرنا إلى هذه المسألة وهي مسألة الإباحة الاقتضائية والإباحة اللا اقتضائية، التي هي في الغالب تطرح كأنها من خصائص الإباحة ويطلق الكلام، فعندما يطلق الكلام ينصرف إلى المعنى الأصيل في اصطلاح الإباحة وهو الإباحة بالمعنى الأخص. وهذا ما يقتضي أن يكون هناك تأمل، هل أن هذه فكرة الإباحة الاقتضائية والإباحة اللا اقتضائية هي من تقسيمات الإباحة بالمعنى الأخص، من شؤون الإباحة بالمعنى الأخص؟ كيف يعقل أن تكون الإباحة بالمعنى الأخص إباحة اقتضائية؟ الإباحة الاقتضائية عندما ترجع إلى أن هناك مقتضي للإباحة وأن هناك داعيا للإباحة هو الذي جعل الشارع يبيح، هذا الأمر ربما يجتمع مع من يكون عند الشارع مصلحة في إطلاق العنان، ويكون عند الشارع مانع من الإلزام، ويكون عند الشارع غرض في التوسعة. هذا غرض التوسعة وإطلاق العنان هذا مثل ما يكون في حال خلو الفعل من ترجح ملاكي نحو الفعل أو الترك، هذا يمكن أن يجتمع مع وجود ملاك في الفعل أو الترك يرجح الفعل أو الترك، ولكن لا يصل إلى حد الإلزام. هذه النقطة نقطة جوهرية لابد من العناية بها. الملاك الذي يكون فيه اقتضاء للفعل أو الترك هذا لا مانع من أن يجتمع مع الإباحة الاقتضائية، يبقى على حالة هناك مرجح للفعل وهذا يتناسب مع الاستحباب، أو هناك مرجح للترك وهذا يتناسب مع الكراهة، ولكن هذا المرجح لا يصل إلى حد بحيث لا يسمح هذا المرجح للفعل والترك لا يصل إلى حد بحيث يكون ملزما للمكلف، لأن إذا صار ملزم للمكلف لا تنحفظ خصوصية واقتضاء إطلاق العنان والتوسعة أو المانع من الإلزام و إحراج المكلف، ويعني مو إحراجه إلا بالمعنى العرفي، يعني تحميل مسؤولية الفعل على كل حال أو الترك على كل حال. على أي حال هذا المطلب يحتاج إلى شيء من التأمل والتروي. إحنا قبل أن ندخل في خصوصية الإباحة بالمعنى الأخص والإباحة بالمعنى الأعم من حيث الإباحة الاقتضائية، احنا خلينا نفهم الإباحة الاقتضائية بدرجة أكثر. نأخذ مثالا نبويا في هذا الجانب. المثال المعروف لهذا المطلب الرواية الواردة في السواك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بغض النظر عن صحة الرواية وتمامية سندها وعدم وجود المعارض لها، لأن احنا ليس بحثنا في السواك، وإنما بحثنا في تصوير الإباحة الاقتضائية وتفهمها كأمر تصوري بغض النظر عن جانب التصديق فيه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وجود مصلحة لو خليت وطبعها لألزمت بالسواك، ولكن يوجد مانع من الإلزام بالسواك، وهو أن هذا الإلزام سيوجب المشقة على أمته صلى الله عليه وآله. فإذا يبقى عندنا هامش للتوسعة، هناك مقتضي تام له يترجح على مقتضي الإلزام في السواك في مقام الكسر والانكسار الملاكي قبل التشريع، يعني مصلحة التوسعة عندما تتزاحم في مقام التزاحم الملاكي، يعني في عالم الملاك، عندما تتزاحم مع مصلحة السواك التي هي بطبعها لو خليت ونفسها هي ملزمة، هذه المصلحة في التوسعة راجحة على مصلحة السواك من حيث أنها هي التي تستأثر بنتيجة التشريع، نتيجة التشريع ستكون مطابقة لها، عندما طابقتها معناها هي أرجح منها، وإلا هو المشقة بالصلاة أيضا موجودة، ربما مشقة الصلاة أشد من مشقة السواك، لكن ليش الصلاة صارت واجبة والصوم صار واجب والحج صار واجب والزكاة صارت واجب ومن فرائض الله سبحانه وتعالى، مع أنها فيها مشقة أكثر من مشقة السواك؟ هذا يعني ماذا؟ يعني أن درجة قوة المصلحة في السواك وإن كانت هي لو خليت وطبعها هي ملزمة، ولكنها لم تصل إلى حد بحيث تزيح مصلحة السعة وتتقدم عليها، بل إن مصلحة السعة هي التي تقدمت. هذه شنو نعبر عنها؟ هذه المصلحة، مصلحة السعة والتوسعة، هذه مصلحة اقتضائية للتوسعة. من سنخ ما شرحناه سابقا في البحث السابق قلنا أنه هناك في بعض الأحيان مصالح في أن يبقى الإنسان مطلق العناء في مقابل الإلزام، واضح إن شاء الله. وعليه لو كان الملاك مقتضيا بطبعه الحرمة وصادف وجود المانع من التحريم، المانع أي مانع؟ أيضا مانع ملاكي حفظا لملاك السعة وإطلاق العناء، فإن هذا المانع لا يقتضي الإباحة بالمعنى الأخص، بل يقتضي ماذا؟ الكراهة، وفي نفس الوقت تترجح السعة وتتقدم على الملاك الذي يقتضي المانع ويقتضي فرض المانع ويقتضي الإلزام بالمانع. على أي حال، إذا كان في فعل من الأفعال مصلحة راجحة بطبيعتها وملزمة، لكن تترجح عليها مصلحة التوسعة، بلا إشكال هذا سيندرج في الإباحة الاقتضائية. وإذا كان في فعل من الأفعال مفسدة لازمة لو خليت وطبعها لمنعت من الفعل، ولكنها تزاحمت مع مصلحة التوسعة وكانت مغلوبة لها، غلبتها مصلحة التوسعة. في مثل هذه الحالة سيكون هذا من الإباحة الاقتضائية، وهذه كلها مصاديق وأمثلة للإباحة بالمعنى الأعم. وربما يعسر تصوير الإباحة الاقتضائية مع الإباحة بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأن الإباحة بالمعنى الأخص المفروض هي تنشأ من أحد احتمالين، إما تكافؤ المصلحة والمفسدة فلا يترجح أحدها على الآخر، وإما انعدام المصلحة والمفسدة فلا يوجد فيها منشأ للترجيح استحبابا أو كراهة، فضلا عن الوجوب والحرمة. صحيح؟ فهنا قد يقال أنه لا معنى لتصوير الإباحة الاقتضائية في الإباحة بالمعنى الأخص، ومن ثم قد يصلح هذا تحفظا على ما ذكر في كلمات الأعلام من بيان فكرة الإباحة الاقتضائية وتطبيقها على الإباحة بدون أن يقولوا إنها الإباحة بالمعنى الأعم، وكأنها هي تنطبق مع الإباحة بالمعنى الأخص. وذلك يرجع إلى ما قلنا أنه الإباحة الاقتضائية هي التي تكون خلفيتها الملاكية، منشأها الملاكي هو مصلحة في التوسعة. فمن يكون هناك مصلحة في التوسعة، المصلحة في التوسعة وإن كانت هي بعضها تتقدم، لكن هي بطبيعتها لا تصلح لإلغاء الرجحان، هي تصلح لإلغاء الإلزام، ما تصلح لإلغاء الرجحان، لأن ماكو مانع، هو هذا الأمر مستحب لكن أنت ما ملزم به، مثل مثال السواك، أو هذا الأمر مكروه لكن أنت ما ملزم بتركه، مثل بعض الأمثلة الأخرى التي تفترضها، كل مكروه جائز ما دام هو مكروه هو جائز، يعني لك أن تفعله. واضح إن شاء الله؟ أما أن نتصور إباحة اقتضائية في الإباحة بالمعنى الأخص فهذا الأمر مو واضح، كيف نقدر نصوره بهذا الشكل؟ ومن ثم سنتقدم في هذا الاتجاه ونبني على الأقل ابتداء أنسى، ربما بعد هذا يحصل شيء من التطوير. المهم الآن إحنا إذا بنينا على ذلك ستكون الإباحة الاقتضائية عرضا أو خصوصية من خصائص الإباحة بالمعنى العام وليست من خصائص الإباحة بالمعنى الأخص. فضل
بالنسبة للرجحان، يعني بعد الرجحان ما استقبال
أو كراه
أو كراه، وهذا المانع أو المقتضي للتوسعة لا يحول الإلزام إلى استحباب أو كراه، فقط هو يمنع،
نعم،
يوقف المصلحة الأولى.
صحيح.
وبعدين يعني ملاك الاستحباب والكراهة مباين في الأحكام، متباينة في الماضي.
لا، الملاك هو مو مباين، الأحكام متباينة.
الأحكام متباينة.
نعم.
فشلون إحنا نقدر يعني مجرد وجود المانع أو وجود المفترض التوسعة يتحول الإلزام إلى راجح إما كراهة أو استحباب؟ حقيقة ثانية غير الأولى.
ما صار واضح، يعني شنو حقيقة ثانية؟
يعني المانع أو المفترض التوسعة فقط يوقف الإلزام.
صحيح.
ولا يعطي شيء آخر.
صحيح.
كما قلتم أو إنه ترجيح مثلا. الترجيح تحول من حكم إلى حكم آخر.
لا لا، ما احنا ما قلنا هيك، ليش انتم ما فهمتوا قصدنا؟ احنا قلنا عندنا تزاحم ملاكي، بمعنى انه قبل التشريع، اصلا اليوم صرحت بذلك، قبل التشريع هذا الفعل من يصير به جهة مصلحة وجهة مفسدة، حتى الشارع يشرع لابد يشوف الحصيلة في بعد الأخذ الكسر والانكسار، مثل ما كنا نعبر بالدروس السابقة، أخذ الكسر والانكسار في ميزان المصالح والمفاسد، فيأخذ الراجح ويشرع على طبق النتيجة. فهو إحنا ما قاعد نقول راح يصير تغيير، بالحكم، هو من أول الحكم يوجد مستحبا. ليش وجد مستحبا؟ لأنه هناك مانع من الإلزام مثلا بالسواك، فهو من أصله يوجد مستحب، ما راح يصير تغيير. وهي العملية الملاكية التي تلاحظ فيها نسبة المصلحة والمفسدة، ونأخذ الحصيلة التي تترجح بعد ملاحظة درجة المصلحة ودرجة المفسدة، هذه كلها تصير ما قبل التشريع، هي هذه تحدد ملامح التشريع، فيكون واجبا أو يكون مستحبا مثلا، أو قد يكون في بعض الحال إذا تساوت المصالح والمفاسد قد يصير مباح بالمعنى الأخص. واضح إن شاء الله؟ بالنتيجة إيش راح يصير عندنا؟ راح نوصل إلى هذا المطلب، أنه الإباحة بالمعنى العام شأنها أن تكون مرتبط، عفوا، الإباحة الاقتضائية هي شأن من شؤون الإباحة بالمعنى العام. وأما الإباحة بالمعنى الأخص فقد لا يتعقل أن نتصور فيها الإباحة الاقتضائية. احنا نلاحظ عندنا نص للسيد المروج صاحب الشروح النفيسة التي لخصت كثيرا من التعليقات السابقة عليه على المكاسب وعلى الكفاية. السيد المروج المعروف رحمة الله عليه توفي قريبا، عند حديث يقول الإباحة على قسمين، أحدهما الإباحة الاقتضائية وهي الإباحة الناشئة عن مصلحة في متعلق الإباحة أو نفسها، ثانيهما الإباحة اللا اقتضائية وهي الإباحة الناشئة عن عدم المصلحة والمفسدة في المتعلق، إذ لو كان فيه إحداهما كان الوجوب أو كان الحكم الوجوب أو الحرمة إن كانت ملزمة، أو الاستحباب أو الكراهة إن لم تكن ملزمة. لاحظوا، فشيء من يتحدث عن الموضوع، أنا مع أني ما كمل الكلام لكن خلنا نقف عند هذه العبارة. يقول الإباحة اللا اقتضائية هي الإباحة التي تنشأ عن عدم المصلحة والمفسدة، فهي لو كانت إباحة اقتضائية كانت إيش تقتضي؟ إذا كانت ملزمة مثلا، كانت لو كان هناك مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة كان يصير وجوب وحرمة، أصلا ما يصير إباحة. أو إذا ما كانت ملزمة إيش راح يصير؟ هي ترجح مقتضي الإباحة، راح يصير استحباب أو كراهة. واضح إن شاء الله؟ فإذن هو أيضا هذه الفكرة التي لا يرى فيها مجال في الإباحة بالمعنى الأخص أن تكون مصداقا للإباحة الاقتضائية يتطابق معنا فيها، لأنه من نتحدث عن الإباحة اللا اقتضائية وين حصرها؟ حصرها في الإباحة، عفوا، الإباحة الاقتضائية من نتحدث عنها حصرها في الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة، ما ذكر الإباحة بالمعنى الأخص. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا مو حجة، المهم أنه أصل المطلب يتم. هو رحمه الله كان بصدد البحث في الحكم الظاهري، قال وغالب الإباحات الظاهرية بل تمامها من قبيل الأول، يعني من قبيل الإباحة الاقتضائية، أن هناك ترجيح للإباحة الاقتضائية فيها، والإباحات الواقعية من قبيل الثاني. الإباحات الواقعية يقول من قبيل الثاني، يعني الحكم الواقعي بالإباحة اللي هو عادة إيش راح يصير؟ ينصرف إلى الإباحة بالمعنى الأخص. هو يقول من قبيل الثاني، ولذا تتغير بالعناوين الثانوية كالنذر وأخويه. على أي حال، هذا قلنا أكو نحو مناسبة لما ذكرنا، وإن كان هو لا يخلو من إشكال في بعض الجهات.
الأضواء كلامكم هذا الكلام من مقصر المروج، إذا ما هو الفرق بين الإباحة الاقتضائية والاستحباب؟
أحسنت، سنوضح. هسه هو عندنا يعني واحدة من مطالب اليوم هو نحكي بهذا الموضوع، يعني قريب من عنده جدا. نعم. فهو رحمه الله لم يشر إلى أن الإباحة الاقتضائية تكون في غير الإباحات الظاهرية، فتتحقق مع الإباحة بالمعنى الأعم وتتصادق، يعني تصدق، يعني يكون مصداق واحد، وتتصادق مع الاستحباب ومع الكراهة. هو ما أشار إلى هذه القضية، بل ربما أصلا ظاهر كلامه كأنه هو ما يقبل هذه القضية، لأن هو ربط كل إباحة واقعية كأنه جعلها إباحة بالمعنى الأخص، يعني من الصير يعني وكأنه ما بيها مرجح ملاكي وكذا. وهذا أيضا احنا تقدم يعني بيان المطلب الذي ينافيه. نأتي إلى هذه القضية التي سأل عنها الشيخ، نصورها بصورة أكثر يعني سعة. قد يقول قائل أن الإباحة بالمعنى العام عنوان كلي، هذا العنوان الكلي إلى مصادق، فإذا كانت الإباحة الاقتضائية من شؤون هذا العنوان الكلي المفروض أنها تنطبق مع كل مصادقه. يعني مثلا إذا واحد قال الإنسان مثلا ضاحك، أو الإنسان متعجب، أو الإنسان مثلا كذا، أي شيء من الأمور التي هي تناسب الإنسان، هذا بعد بطبيعته لابد أنه ينطبق على أقسام الإنسان. يعني المحمول الذي يحمل على الكلي يحمل عادة على ماذا؟ على مصادقه، مو هكذا؟ فإذا كانت الإباحة الاقتضائية شأنا ومحمولا على الإباحة بالمعنى العام، فلا بد أنها تعرض كل مصادقها. ومصادقها ثلاثة، أقسامها يعني مصادقها الكلية أقسامها ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. فمعناه الإباحة بالمعنى الأخص أيضا تعرضها الإباحة الاقتضائية. واضح إن شاء الله راح يجي هذا الإشكال. وعليه فعدنا يعني بعد هذا الحديث الطويل درنا رجعنا إلى نفس النتيجة، أو أنه يوجد عندنا خلل في بعض المقدمات. هذا الأمر قد يجاب عنه بالتالي: نقول الإباحة بالمعنى الأخاص وإن كانت تندرج تحت الإباحة بالمعنى الأعم، لكنها لا تندرج تحت الإباحة الاقتضائية، مع أن الإباحة الاقتضائية هي من خصائص الإباحة بالمعنى الأعم. وذلك يرجع لكون الإباحة بالمعنى الأعم تتمثل بالجهة المشتركة الجامعة بين الأحكام الثلاثة. إحنا الأحكام الثلاثة كل واحد من عدهن يمثل قسم من أقسام الإباحة بالمعنى العام. هذا القسم فيه بالتحليل طبعا يرجع لأنه فيه أمران. الأمر الأول هو عدم الإلزام، اللي هذا مشترك عند الكل. الأمر الثاني خصوصيته، فالاستحباب يعني رجحان الفعل، الكراهة يعني رجحان الترك، الإباحة بالمعنى الأخاص يعني التساوي. هذه الثلاثة لها جامع مشترك، هذا الجامع المشترك بينها هو ماذا؟ هو الإباحة بالمعنى الأعم، اللي احنا قلنا معنى الإباحة بالمعنى العام عرفناها يعني رفع الإلزام. صحيح لولا؟ زين، هذه الخصوصية، خصوصية الإباحة الاقتضائية، هذا شأن مختص بالكراهة؟ لا، مثل ما يشمل الكراهة يمكن يشمل الاستحباب. من شنو هو الجامع بين الكراهة والاستحباب؟ هو عدم الإلزام، الأمر الذي ينطبق أيضا حتى على الإباحة بالمعنى الأخص. لكن هذا عدم الإلزام ربما يكون ناشئا من ملاك في التوسعة. إذا كان ناشئا من ملاك في التوسعة صار شأنا من شؤون الإباحة الإباحة بالمعنى العام، فالإباحة الاقتضائية تبقى هي محمول للإباحة بالمعنى العام، لكن مو بالضرورة أن تنطبق على كل أقسامه. ماكو ضرورة أن تنطبق على كل أقسامه، لأن ربما عندنا قسم من الأقسام فيه مانع. هذا القسم وقلنا أنه لابد أن يكون فيه الجهة المشتركة والجهة المميزة له الخاصة به، مو هذا طبيعة القسيم مع قسيمه، أنه يوجد جهة مشتركة اللي هي تمثل المقسم، وجهة مميزة اللي هي تمثل الفوارق بين الأقسام، مو هو هذا الشيء الطبيعي؟ فربما يكون في جهته المميزة مانع من انطباق الإباحة الاقتضائية عليه. ما الضير في ذلك؟ ماكو مانع من ذلك، واضح إن شاء الله؟ فافتراض أن الإباحة الاقتضائية لما كانت شأنا من شؤون الإباحة بالمعنى العام فلا بد أن تنطبق في الإباحة بالمعنى الأخص، هذا الافتراض لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ كما ذكرت، لأن الخصوصية المشتركة هي تناسب هذا المحمول وهو الإباحة الاقتضائية، لكن في بعض الأحيان ببعض المصاديق الخصوصية المميزة الخاصة، الخصوصية الخاصة لا تنسجم مع الإباحة الاقتضائية، فبعد ما راح تحمل عليها. يعني هذا المانع من انطباق الإباحة الاقتضائية على الإباحة بالمعنى الأخص مو يرجع إلى خصوصية في عدم الإلزام، وإنما يرجع إلى خصوصية في الخصوصية المميزة بين الإباحة بالمعنى الأخص وبين الاستحباب والوجوب، الاستحباب والكراهة. بلي يعني شنو مقصودكم التزاح؟
المصلحة على التوسعة أو
لا، مو هو احنا ذكرنا المنشأ في هذه الخصوصية، هي عندنا الإباحة بالمعنى الأخص هي ترجع إما إلى تساوي المصلحتين، وإما أن ترجع إلى انعدام المصلحة، يعني المصلحتين أقصد الملاكين مصلحة والمفسدة، وإما أن ترجع إلى انعدام المصلحة والمفسدة. وعليه فبعد ما راح نقدر نتعقل الإباحة الاقتضائية. هذا خلاصة الكلام الأول الذي كنا نقوله، لكن عنا لنا مطلب فكرة أم أريد أعرضها عليكم وأيضا تتأملون بها تشوفوها شقد صحيحة أو شقد قابلة للمناقشة. المهم إذا أنتم سؤالكم صار واضح بعد شلون الفكرة مستوانا قاعد نجي نشرح هذا، خلي سمعونا للأخير وبعدين نتنقطع الأفكار. نعم خلي يعني نكمل وبعدين نخلي. الفكرة هي التالي، أنه ما الضير في أن تجتمع ملاكات متعددة في فعل واحد، فيصير عندنا ملاك فيه مصلحة تقتضي الفعل، وبقدر مساوي له ملاك فيه مفسدة تقتضي عدم الفعل، وهذا بطبيعته ينتج ماذا؟ إباحة بالمعنى الأخص، صحيح لولا؟ وفي نفس الوقت يوجد ملاك يقتضي التوسعة، يقتضي التوسعة أين؟ في هذا المورد نفسه. هذا الملاك اللي يقتضي التوسعة هذا أصلا ما يعني يتزاحم في مقام التزاحم الملاكي مع المصلحة ولا مع المفسدة. ليش ما يتزاحم؟ لأنه المصلحة والمفسدة هن فيما بينهما تكافأ، فالميزان تساوى، جهة المصلحة صارت بقدر جهة المفسدة. فإذا كان هناك جهة أخرى ثالثة هي تقضي التوسعة، ما المانع من ذلك؟ إحنا صحيح نسلم أن الإباحة بالمعنى الأخص هي ترجع عادة إما إلى انعدام المصلحة والمفسدة أو إلى تساوي المصلحة والمفسدة، هذه قبلنا به، لكن هاي مو كل الحقيقة. هي مشكلة العقل، أنه في بعض الأحيان قد يغفل عن بعض الجوانب، يدرك شيئا فيبني على أنه هو هذا نهاية الحقيقة. لا، ما المانع أنه يصير عندنا في مورد من الموارد تساوي المصلحة والمفسدة، فهذا ينتج ماذا؟ إباحة بالمعنى الأخص، صحيح؟ وفي نفس الوقت يوجد مقتضي للتوسعة، شنو المحذور من ذلك؟ مثل ما احنا صورنا مقتضي التوسعة يصير حتى مع مقتضي الفعل أو مقتضي الترك، وربما مقتضي التوسعة يصير حتى مع تساوي مقتضي الفعل ومقتضي الترك، يعني المصلحة والمفسدة، شنو المانع؟ مثل ما احنا تعقلنا أن يصير عندنا مصلحة للتوسعة وإطلاق العنان في السواك، وربما يصير عندنا مصلحة لإطلاق العنان في النظر إلى السماء، شنو المانع؟ أكو مصلحة بإطلاق العنان في النظر إلى الجدار، والنظر إلى الجدار نفترض كمثال إما للمباح بالمعنى الأخص، النظر إلى اليد مثلا، الجلوس مثلا في الدار، لا هو جلوس في المسجد ولا هو مثلا جلوس في قارعة الطريق، مثلا قارعة الطريق ربما مكروه، في المسجد ربما مستحب، يعني أكو عندنا لعله شواهد على الاستحباب، أما جلوس في الدار زين، فهو شنو المانع أنه بطبيعة هذا الجلوس يوجد لا يوجد مصلحة ولا مفسدة، في شيء يصير مباح، لكن في نفس الوقت يوجد مصلحة في التوسعة، ما الضير في ذلك؟
هذه المصلحة لا مصلحة
في التوسعة،
لا يجد ما يزحمه،
لا، لأنه هو الملاكات الموجودة هي من حيث الحصيلة ملائمة لها في ملائمة له في مقتضاها، لأن هو من ماكو عندنا التصور. تعال أنت أخذ الآن فرد فعل من الأفعال أيا كان سين، حتى ما ننظر إلى خصوصيات، ونفرض أن فيه ملاكا في الفعل وملاك في الترك مساوي له تماما وملاك في التوسعة، الملاك في التوسعة راح يضايق الملاكين الآخرين بعد ملاحظة التكافؤ بينهما، لو لا بلي
نتيجة تزاحم الملاكين،
هو الإباحة بالمعنى الأخص،
نعم،
وهو راح يجي أيضا يوافق هذا الأمر، بل لو كان أصلا فعل خالي من أي مصلحة مفسدة، صفر، نصفر الملاك في فعل من الأفعال ولم يكن فيه إلا ملاك التوسعة، شو يصير نتيجته؟ نفس الشيء، هم يصير به إباحة اقتضائية وهم يصير به ماذا؟ إباحة بالمعنى الأخص. فإذا ما كان هناك ضرورة لأن نقول إن الإباحة بالمعنى الأخص، إن الإباحة الاقتضائية تختص مثلا بالاستحباب، مصداقها هو الاستحباب والكراهة، لا، الإباحة الاقتضائية تتصادق مع الاستحباب والكراهة كما تبين، وتتصادق مع الإباحة بالمعنى الأخص لأنه لا مانع عقلي من أن يكون في فعل واحد خال من ملاك الفعل من مصلحة، من المصلحة والمفسدة، أن يكون في ذلك الفعل مصلحة في التوسع، ولا مانع عقلي أن يكون في فعل متكافئ المصلحة والمفسدة ملاك آخر يقتضي التوسعة، من مانع من ذلك؟ ماكو مانع من ذلك، واضح إن شاء الله؟ فإذا ما عندنا مانع نقدر نتعقل الإباحة الاقتضائية حتى بالإباحة بالمعنى الأخص، وهذا سنحتاجه في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. لأنه مباحث الجمع بين حكم الظاهر والواقع أي واحدة من أهم مقوماتها هو الإباحة الاقتضائية. لأن إذا ما عندنا إباحة اقتضائية بس إباحة لا اقتضائية، أي جهة تقتضي الاحتياط لا اقتضائية يصير مثل لا بشرط، فأي جهة تقتضي الاحتياط شو يصير؟ مفروض تحتاط. فبعد هذه ما عندنا خلفية واضحة لأصالة الحل وأصالة البراءة وماكو هاي الأصول الترخيصية، ما عندنا مبرر إلها ملاكي. فإذا قلنا هذا المبرر الملاكي منحصر فقط في المستحب والمكروه، معناه بالمباحات ما عندنا مبرر ملاكي، ويصير عندنا فراغ مهم جدا، وربما أصلا يربك يعني كل نظرية الجمع بين الحكم الظاهر والواقع بسبب هذه المشكلة. الحاصل أنه ربما بدوان نشوف أن الأثر العملي للإباحة الاقتضائية يتبين في المستحب والمكروه، لأن مقتضي التوسعة هو الذي منع من أن يكون المستحب واجبا، ومقتضي التوسعة منع من أن يكون المكروه حراما. صحيح، ولكن هذا ما يمنع أنه في الإباحة بالمعنى الأخص اللي هو ماكو منشأ للإلزام لا فعلا ولا تركا، في الإباحة بالمعنى الأخص أيضا أن هي تتصادق وأن تجتمع مع مصلحة وملاك يقتضي التوسعة، ماكو محذور في ذلك. هناك احنا نركز عليه ليش؟ لانه يبين الفرق، لان هذا الاباحه الاقتضائيه منشأ الاباحه الاقتضائيه هو الذي غير النتيجه، اما هنا هو اجى لقى نتيجه ملائمه له وهو الاباحه بالمعنى الخاص. قم ماكو مانع من هذا، فراح شو يصير عندنا؟ يصير عندنا ان الفعل هيك يصير الحصيله، ان الفعل لو خلي ونفسه لكان مباحا بالمعنى الخاص، ولو فرض من باب الفرض أن في هذا الفعل مقتضي للإلزام بالفعل أو بالإلزام بالترك، الإباحة الاقتضائية تمنع، مش نتيجة هي تأثر، ماكو معنى، هي موجودة، إذا أكو مصلحة هي موجودة. مثل ما نقدر نتعقل المصلحة الاقتضائية في الأمور المستحبة والأمور المكروه، هو نقدر نتعقلها في المباح بالمعنى الأخاص، فتكون الحصيلة أن الإباحة الاقتضائية شأن للإباحة بالمعنى الأعم، كما يشمل المستحب ويشمل المكروه أيضا يصلح لأن يشمل المباح بالمعنى الأخاص. واضح إن شاء الله؟
يتفق أو يشمل؟
لا، ينطبق، ينطبق عليه. يعني هذا المباح بالمعنى الأخص
يتفق مع نتيجة المباح؟
لا لا، هو هذا المباح بالمعنى الخاص نفسه سموه هذا يتفق، قد يطلع معنى المقصودنا واحد. أنا قاعد أبين، أنا أكو إباحة اقتضائية شيخنا، أكو إباحة اقتضائية أقول شيخنا، عرفتوا؟ ما سمعنا زين، واضح إن شاء الله. فالمباح بالمعنى الخاص هذا حقيقته الملاكية يمكن أنه من نفتش في خلفية الملاكية نجد ثلاثة أشياء: واحد مقتضي للمصلحة للفعل، يعني مصلحة، ومقتضي للترك اللي هو مفسدة مساوئة، وأيضا هذا هو لو هذا بقى واحد إيش راح يصير؟ راح ينتج إباحة بالمعنى الأخص. لكن إذا صادفنا أيضا معه مقتضي للتوسعة، هذا شو نسمي؟ هو نفسه مباح بالمعنى الأخص وهو نفسه إباحة اقتضائية. شو المعنى؟ هذا الفعل نفسه إباحة اقتضائية، يبقى منشأ الإباحة الاقتضائية هو مصلحة التوسعة وإطلاق العنان، ومنشأ الإباحة بالمعنى الأخص هو التساوي بينهما، ماكو مانع من ذلك. بل اصلا هو هذا راح ياكد، هذا المقتضي التوسعه راح ياكد المقتضي اطلاق العنان في الاباحه بالمعنى الاخص. واضح ان شاء الله. المهم احنا وصلنا الى هذه النتيجه اللي هي قلت لكم جدا مهمه، لان من اول كنا من يتراءى أن المطلب بطريقة معينة كنا نشعر بقلق، قل هذا يريد لتأمل أكثر، أنه الإباحة الاقتضائية تتعقل حتى في الإباحة بالمعنى الأخاص. بريء؟ إيه هو يعني تتعقل، يعني عند يتعقل تحققه. إيه نعم، بس إحنا ما نقدر نقول كل إباحة بالمعنى الأخص بها إباحة اقتضائية، لا، لأنه ربما ماكو إباحة اقتضائية، فقط عندنا تساوي مصلحة ومفسدة، أو عندنا خلو من المصلحة والمفسدة، ما عندنا إباحة اقتضائية.
لا خلو يعني تحقق.
بني؟
لا خلو المصلحة والمفسدة يعني أكو اقتضائية.
لا ليش؟ لا لا هسه احنا خب كان عندنا ملاحظات عليه ما وقفنا هو ننقد، قلنا اكو ملاحظات عليه، بس احنا على الحدود التي وصلنا اليها خذ اباحة بالمعنى الاخص ناشئة من الخلو من المصلحة والمفسد، خو هذا ممكن ان يوجد، هذا تقدر تتعقله بفرضين، يعني يمكن ان يكون له صورتان، الصورة الاولى انه معه اباحة اقتضائية، والصورة الثالثة ليس معه اباحة اقتضائية. وأما هذا إشكال السيد المروج بالنذر وأمثاله، هذا الإشكال مو تام. ليش؟ لأنه إحنا ماكو مانع أن النذر هو يصير به ملاك غالب للإباحة الاقتضائية، شنو المانع؟ صار واضح إن شاء الله؟ هو افترض كأن هاي الإباحة الاقتضائية فد ملاك لا يقهر، مو صحيح. إحنا نقول هذا الفعل بحسب طبعه أكو إباحة اقتضائية فيه، أكو منشأ لأن يبقى مطلق العناء. إيش وقت؟ إذا ماكو نذر، إذا صار النذر، لأن النذر غالب حتى على الإباحة الاقتضائية، شنو المحذور من ذلك؟ صار واضح إن شاء الله؟ نعم عندنا هنا مشكلة أن النذر في الإباحة الاقتضائية ربما لا يكون صحيحا، ليش؟ لأنه النذر لابد أن يكون راجحا، هذا بعد صار أدلة النذر هي ضيق، لكن اليمين ما به شيء، اليمين ماكو به أنه لابد أن يكون راجحا، فإحنا نغير مثال نقول من يمين. إذن هذا السهل ما كنت أريد أن أفيض في كلام المناقشة السيد المروج، خاف يربك عن المطلب، لكن بعد أن انتهى المطلب هذه النكتة أيضا في مناقشته ينبغي أن تدرج. بلي شيخ ماذا ذني منه إشارة إلى ماذا يعني شنو هي عددهن خو
ما يقضي الفعل وما يقضي الترك وما يقضي التوسعة يظهر أنه ليس بمطلبه
شنو يعني
أنا
لا ليش هو الملاك الملاك شنو هو شيخنا الملاك حقيقة تكوينية أمر تكويني بعد مو تصل النوبة هو مصلحة المصلحة إلها تقرر تكويني فهذا التقرر التكويني في المصلحة والمفسدة والمصلحة الثالثة في إطلاق العنى كله موجود في الفعل نفسه
كأنه كلامنا الملاكان الأولان ما يحضر فعل والترك تعارضا سقطا أو مشابه فجاء هذا فأول في جدره لكن هذا قد يكون
لا ماكو ضرورة أقول إحنا قد يكون في مقام التصوير إحنا نركز الصورة باتجاه معين نركز النظر لكن هو يمكن أن يكون هناك خصائص تكوينية ثلاثة موجودة في آن واحد وحتى قد يكون حتى في رتبة واحدة لأنه هو مو أحدهما في طول الآخر في سلسلة علل ومعلولات حتى يتأخر عنه كل واحد إلى من شاء يوجد مصلحة بدرجة معينة يوجد مفسدة مضاهية لها يوجد مصلحة أخرى في أن يبقى المكلف مطلقا عنه
هاي المصلحة الثالثة المجوزة موسعة هاي ناظرة النيتشه
لا مو لناظر لا مو ناظر أصلا قلت لك مو في سلسلة عللها يعني هذا إلها منشأ هذا المنشأ آخر ماكو مانع من ذلك والحمد لله.